بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في البول قائما. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك وهشيم ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في البول قائما. والمقصود من هذه الترجمة أن البول قائما جائز عند الحاجة إليه، والأصل في البول أن يكون عن جلوس، لأن هذا هو المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه، ولكنه عند الحاجة فإنه له أن يبول قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذه المرة التي أثرت عنه صلى الله عليه وسلم. وحديث حذيفة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم، والسباطة هي المحل الذي تلقى فيه الكنائس الكناسات والنفايات التي تخرج من البيت فتوضع يعني في مكان قريب من البيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم بال، ولعل يعني فعله هذا أنه كان يعني حصل له البول، وأنه يعني لا يتمكن من الوصول إلى مكان يعني يستتر فيه أو يكون فيه يبول جالسا يحتاج إلى ذلك، فدل هذا على جواز ذلك وأنه عند الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكرر ذلك من فعله وما عرف ذلك من فعله، ولكن فعله هذا يدل على الجواز عند الحاجة، فعله هذا يدل على الجواز عند الحاجة. وفي هذا دليل على أن المكان الذي اختص به أناس أو كان في ملكهم وكان يعني ليس مكانا محترما، وإنما هو مكان مبتدل، وأنه تلقى فيه الكناسات ويلقى فيه الأشياء القذرة والأشياء الوسخة، فإن الإنسان لو قضى حاجته يعني في مثل ذلك المكان لا يؤثر، وأنه لا بأس بذلك، لأن مثل هذا ما دام أنه موضوع لجمع النفايات ولجمع الأشياء التي كناسات البيت، فإن مثل ذلك لا بأس به، ومثل هذا لا يحتاج إلى استئذان ولا يترتب عليه مضرة، لأن المكان الذي يحصل فيه قضاء الحاجة هو مجتمع للأشياء التي هي من هذا النوع ومن هذا القبيل. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعرف عنه في هذه المرة، وهو دال على الجواز، ولكن الأولى هو الجلوس، لأنه هو المعتاد من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينكر على من فعل ذلك عند الحاجة.
تعليل هذا الفعل منه بأنه يعني المكان قذر أو وسخ فإذا جلس،
وكذلك يعني يمكن أن يكون هذا من أسبابه، مثل ما قالوا أنه يعني قد يكون الجلوس فيه أنه فيه يعني الأشياء الوسخات، علل هذا أيضا، لكن المقصود أنه عند الحاجة، يعني ليس معنى ذلك أنه يفضل أو يقدم أو أنه أولى من الجلوس، وأن الأمر سوى هذا وهذا، لا يقال. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
هو عبد الله بن محمد، ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن شريك،
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وهشيم،
هشيم بشير الواسطي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
ووكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش،
سليمان بن مهران الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي وائل،
أبو وائل شقيق بن سلمة، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب.
عن حذيفة.
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال شعبة قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.
ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة وأنهم بعض الطرق أو من هذا الطريق عن المغيرة وفي طريقين أشار إليهما يعني في الإسناد أنه عن حذيفة فعاصم بن أبي النجود يروي عن
عاصم عن أبي وائل
عن أبي وائل عن عاصم عاصم عن أبي وائل عن المغيرة
عن المغيرة
عن المغيرة. وأما الأعمش فقد مر في الإسناد السابق أنه يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وقد تابعه على ذلك منصور قرينه منصور بن المعتمر قرين الأعمش فرواه كما رواه يعني فإذن جاء عن المنصور وعن الأعمش عن حذيفة وجاء عن عاصم وعن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة. نعم.
لكن هنا يقول وما حفظه لإعلال هذا
كلام كان كلام شعبة والذي يحكي الكلام هذا يعني وما حفظه يعني كان فيه يعني كلام أو يعني فيه شيء يعني لأن الأعمش ومنصور اتفقا على روايته عن أبي وائل عن حذيفة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الكوسج وثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود
عن أبي داود
أبو داود الطيالسي ثقة أخرج له البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنة.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاصم
عاصم بن بهدلة بن أبي النجود وهو صديق أخرج أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
منصور
منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو قرين الأعمش.
يقول كيف يوجه فعله صلى الله عليه وسلم في السباطة مع ما جاء في هديه التباعد في المذهب عند قضاء الحاجة
كما أشرت أنه قد يكون هذا حصل يعني الحاجة دعت إلى ذلك وأن ذهابه إلى مكان بعيد أنه فيه مشقة فاحتاج إلى ذلك
ولا يحمل الذهاب في المذهب على ما إذا كان
ظهر الاختيار هذا عند الاختيار وعند الاختيار وعند عدم الضرورة.
قال رحمه الله تعالى باب في البول قاعدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق أنا رأيته يبول قاعدا.
ثم ذكر هذا الترجمة البول قاعدا وأن هذا هو الأصل وعائشة التي كانت ملازمة له صلى الله عليه وسلم وتعرف هذا من حاله ولم تعرف عنه أنه بال قائما لكن هذا لا ينفي أن من رأى شيئا لم تره عائشة أنه يحصل أو أنه حصل شيء لم يحصل لعائشة فعائشة أخبرت عن علمها وأيضا أخبرت عن الشيء المعتاد. وهذا الذي حصل أيضا يمكن أن يحمل على الاعتياد. ومن المعلوم أن هذا ليس من عادته كونه يبول قائما. المعروف من عادته أنه يبول جالسا قاعدا، وبوله قائما نادر أو في غاية الندرة، وفعله للحاجة ودل على الجواز. فقولها من أخبرك أن محمد أنه صلى الله عليه وسلم يبول قائما فلا تصدقه، رأيته يعني يبول قاعدا، يعني هذا الذي عرفته من عادته، فلا ينفي أن يكون أن هذا خلاف المعتاد وأنه حصل للحاجة. فلا يقدح في الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البول قائما، لأنها أخبرت عن علمها وهي ما علمت عنه أنه بال قائما، أو أنه يحمل أيضا على المعتاد وأنها تنفي أن يكون هذا من عادته. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو سويد بن سعيد،
هو صدوق أخرج له
مسلم وابن ماجه.
نعم.
وإسماعيل بن موسى السدي
هو صدوق،
صدوق يخطئ. نعم. البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن شريك عن. نعم. المقدام بن شريح بن هانئ،
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
وأبوه كذلك.
عن. نعم. عائشة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد.
ثم ذكر هذا الحديث في عدم البول قائما، وأن البول إنما يكون من قعود، ولهذا أورده في البول في باب البول قاعدا، لأن فيه النهي عن البول قائما، وأن عمر فعل ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه، وأنه امتثل ولم يعد إلى ذلك في المستقبل. لكن الحديث فيه أبو أمية إسماعيل هو
عبد الكريم،
عبد الكريم، فهو ضعيف لا يحتج بحديثه، ضعيف لا يحتج بحديثه، فالحديث غير ثابت. حديث عمر هذا غير ثابت لأن فيه هذا الرجل الضعيف. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الكريم أبي أمية
وهو ضعيف أخرج له
أصحاب الكتب إلا أبا داود في المسائل. عن نافع،
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
عن عمر،
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يحيى بن الفضل قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبول قائما.
ثم ذكر هذا الحديث في النهي عن البول قائما عن جابر رضي الله عنه، وقد أورده كالذي قبله الترمذي ابن ماجه في هذا الباب اللي هو بول قاعدا، يعني معناه إذا كان البول قائما منهيا عنه يعني ما فيه إلا الجلوس، يعني معناه أن هذا يدل على أن البول يكون عن جلوس. ولكن الحديث أيضا مثل الذي قبله، يعني في إسناده ضعيف لا يحتج به، فهو أيضا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ثبت حديث حذيفة الذي سبق أن مر ومثل حديث المغيرة، وهو بمعناه وأما هذان الحديثان حديث عمر وحديث جابر فهما غير صحيحين. نعم.
قال حدثنا يحيى بن الفضل
هو
صدوق وله أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي عامر
هو العقدي عبد الملك بن عمرو وهو
ثقة وله أصحاب الكتب.
نعم.
عن عدي بن الفضل
وهو ضعيف ومتروك وهو متروك. نعم.
وله ابن ماجه.
نعم.
عن علي بن الحكم
وهو
ثقة وله البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة ثقة وله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن جابر بن عبد الله
الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة رضي الله عنها أنا رأيته يبول قاعدا قال الرجل أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه يقول قعد يبول كما تبول المرأة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو من زوائد البوصيري زوائد أبو الحسن القطان على ابن ماجه ولكنه يرويه عن ابن ماجه ليس يعني كالأشياء الكثيرة التي تكون من غير طريق ابن ماجه هذا هو يرويه عن ابن ماجه لكنه من زوائده التي هو نفسه يرويه والحديث فيه انقطاع بين ابن حواري وسفيان
بين أحمد بن عبد الرحمن المخزومي.
مخزومي نعم.
يقول ابن قطان سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله.
هذا ابن ماجه محمد بن يزيد بن أبو عبد الله يعني ابن ماجه الذي روى عنه السنن. نعم.
يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي.
وهو
مستور خلف ابن ماجه.
نعم.
يقول قال سفيان الثوري.
قال سفيان الثوري وهذا فيه انقطاع لأنه لم يدركه. نعم. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدة قال الرجل أعلم بهذا منها.
يعني الرجل الذي هو الذي روى الحديث الذي هو حذيفة أعلم بذلك منها يعني أنها أخبرت بالشيء الذي علمته من حاله ومن عادته وهو أنه كان يبول قاعدا والرجل رأى شيئا شاهده وعاينه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وأيضا يمكن كما مر أن يكون نفي عائشة مقصود به العادة وأن من عادته أنه كان يجلس فكونه يعني يحصل يعني شيئا خلاف العادة يعني مثل مرة أو مرتين يعني لا يعني يدل على النفي إما أن يدل إما المقصود أنها تنفي ذلك مطلقا ويكون غيرها أثبت ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهي أخبرت عما علمته وهي أخبر عما يعلمه أو عما علمه أو أن المقصود من ذلك العادة المستمرة أو الكثيرة أو المتكررة فإن المعروف منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول قاعدا ولم يعرف أن من عادته أنه يبول قائما ولكنه ثبت ولهذا قوله الرجل أعلم بذلك منها يعني الذي أثبت بأنه كان بلا قائما وهو حذيفة.
قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول قعد يبول كما تبول المرأة.
يعني هذا أحمد بن عبد الرحمن هذا الذي روى عنه ابن ماجه في هذا الطريق الذي جاء عن طريق ابن الحسن القطان يعني يقول أن عادة العرب أنهم كانوا يبولون قياما ولهذا ذكر الحديث الذي عن عبد الرحمن بن حسنة وسيأتي عند المصنف وهو صحيح يعني أنه كان يعني يبول كما تبول المرأة.
نعم.
يعني كان يبول جالسة. نعم.
قال بعضهم انظروا إليه.
نعم.
يبول كما تبول المرأة.
نعم.
الرحمن بن حسنة.
عبد الرحمن حسنة صحابي أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه.
ذكر بعد هذا ما مس الذكر باليمين، وأورد في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، وإنما يكون هذا للشمال، لليد الشمال التي هي لمثل هذه الأمور التي هي للاستنجاء والانتخاط والأشياء التي فيها استقدار، واليمين تكون للشيء اللي فيه تكريم والأشياء الطيبة والأشياء التي تقدم فيها اليمين ويؤتى فيها باليمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عند البول بأن يمس ذكره بيمينه، لأن مسه باليمين عرضة لأن يصل إليه شيء من الوسخ، وكذلك كونه يستنجي بيمينه يعني معناه يصب الماء بشماله على يمينه ثم يمينه هي التي تباشر، فإن هذا خلاف ما وضعت له اليمين، اليمين للأكل والشرب وللأشياء الطيبة، والشمال للأشياء التي هي بخلاف ذلك. فلا يستنجي الإنسان بيمينه وإنما يستنجي بشماله، بمعنى أنه يصب الماء بيمينه على شماله ثم للشمال هي التي تباشر الاستنجاء، وهو إزالة يعني محل الخارج يعني محل الخارج يعني بحيث يكون طيبا ويكون طاهرا، يكون ذلك من فعل اليمين ليس من فعل الشمال. وكذلك مس الذكر، وهنا قال: إذا بال أحدكم، فبعض أهل العلم قيده مس الذكر بأنه إنما يكون عند البول، لأن قوله إذا بال أحدكم فلا يمسك ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، لأن كله لتطيبا لليمين من أن تتعرض للأوساخ. وبعض أهل العلم يقول إن هذا لا مفهوم له، وإنما اليمين الذكر يمسك بالشمال ولا يمسك باليمين، فيكون اليسار هي التي تتعاطى مثل هذا مس العورة، ولا يكون باليمين. لكن الحديث يعني الذي ورد جاء فيه التنصيص على، وجاء في بعض الأحاديث المطلقة أنه لا يمس ذكر بيمينه، فبعضهم حمل المطلق على المقيد وهو هذا الحديث، وبعضهم قال إن أن 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 أنه يمنع الشيء الذي يترتب عليه مضرة كالقدر والذي يصل على اليمين، وأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه لا بأس له.
ألا نفهم من عنوان الترجمة أن ابن ماجه يذهب إلى التعميم؟ باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء.
قد يفهم هذا، يفهم، لأن يعني ميز هذه من هذه، وهذه أطلقها، وهذه قال والاستنجاء باليمين.
نعم.
لا بس هذا ما يفهم، لأن الكلام على دابال، إذا بال، والحديث جاء فيه إذا بال فإنه لا يفعل هذا ولا يفعل هذا، لكن لا شك أن يعني كون الذكر يمسك باليمين، وقد يكون أيضا في غير وقت قضاء الحاجة، قد يكون في مذي ولا يكون في أشياء يعني ليس من شأن اليمين وإنما هو من شأن الشمال. نعم.
والكراهة التي عنون بها
الأصل يعني عند المتقدمين أنها للتحريم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين
وهو
صدوق ربما أخطأ والبخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه عن الأوزاعي
وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن أبي قتادة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
أبو قتادة ربعي بن حراش ربعي اسمه
الحارث بن ربعي
أبو
قتادة
اسمه إيش
الحارث بن ربعي
نعم أخرج أصحاب الكتب الستة ربعي بن حراش هذا متأخر نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه
عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو ثقة أخرج له البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه
نعم
عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأوزاعي بإسناده نحوه
نعم وهؤلاء الثلاثة كلهم شاملون نعم
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ما تغنيت يعني أنه ما حصل منه التغني والغنى وما حصل التمني الذي هو الكذب ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزيها لليد التي وضعها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تمس ذكره لكن الحديث في إسناده رجل متروك وهو الصلت بن
دينار
بن دينار نعم
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي وهو صدوق
ثقة
أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الصلت بن دينار
وهو متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه
نعم
عن عقبة بن صهبان
وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وابن داود وابن ماجه
نعم
عن عثمان بن عفان
عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استطاب يعني استنجى لأن الاستنجى فيه الاستطابة يعني بحيث يكون المكان طيبا يعني بعد ما حصل له القدر وما حصل له الوسخ بسبب ما يخرج من الخارج فإزالة يعني ما آثار ذلك بالاستنجاء فيه تطيب للمكان وكونه يرجع إلى ما كان عليه من الطهارة والنظافة والنزاهة فقال عليه الصلاة والسلام إذا استطاب أحدكم فلا يمسك ذكره يمينه ولا يستنجي بيمينه
لا إذا استطاع ولا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله
فلا يستطب بيمينه يعني لا يستنجي بيمينه ليستطب بشماله لأن الشمال هي التي يفعل بها مثل هذه الأمور نعم
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب
هو
صدوق ربما وهم أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه
نعم.
عن المغيرة بن عبد الرحمن
وهو
صدوق يهم أخرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
نعم.
وعبد الله بن رجاء المكي
وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
نعم.
عن محمد بن عجلان
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن القعقاع بن حكيم
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن أبي صالح
ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة أكثر الصحابة حديثا رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه.
ثم ذكر
باب الاستنجاء بالحجارة.
باب الاستنجاء بالحجارة
والنهي
عن
الروث والرمة.
الروث والرمة، الروث والرمة التي هي العظم، يعني الروث والعظام لا يستنجى بها، وإنما يستنجى بالحجارة. يعني وهذا يعني وهذا هو الاستجمار، لأن أخذ الجمرات، الجمار التي هي الحجارة، لإزالة الأثر، أثر الخارج بها. وأما الاستنجاء فهو يكون بالماء، لأنه من النجو وهو القطع. ولا شك أن ذلك أكمل، الذي هو الاستنجاء بالماء أكمل. وحصول الاستجمار بالحجارة أو بغيرها مما يحصل به الإنقاء وعدم وجود شيء من الآثار يحصل بذلك، لأنه لا يلزم الجمع بين الحجارة وبين الاستنجاء إلا إذا كان هناك جرم يعني يراد إزالته، فإنه يزال بالحجارة بدلا من أن تباشره اليد، فيزال بالحجارة ثم يؤتى بالماء. وأما إذا كان ليس هناك شيء من هذا القبيل، فإن الاستجمار يعني يكون بالحجارة ويغني عن الماء، والماء لا شك أنه أولى وأفضل وأكمل، لأنه يعني يكون فيه الفعل أتم من الحجارة. لكن إزالة الآثار بالحجارة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وهذا كل منهما يحصل به الاستطابة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا
قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم.
إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، هذا منه صلى الله عليه وسلم يعني من تواضعه ومن شفقته على أمته وحرصه على تعليمها وعلى وعلى أن تعرف أمور دينها. وذكر هذا التمهيد بقول منزلة الوالد، يعني يذكر الأشياء التي يحتاج، لأن الوالد يعني ما فيه يحرص على أنها يعلم الولد، يعني كل شيء يحتاج، حتى الأشياء التي يستحي منها، يعني التي تتعلق بقضاء الحاجة وتتعلق بالاستنجاء وما إلى ذلك، فهذه أشياء قد يحصل الاستحياء منها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة كاملة وعلم الناس كل ما يحتاجون إليه، حتى آداب قضاء الحاجة بينها عليه الصلاة والسلام. وهذا كما عرفنا في الدرس الماضي أن هذا من كمال هذه الشريعة، وأنها جاءت ببيان كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، فكيف تكون فيها قصور أو نقص في الأمور الأخرى التي لا بد منها كالعبادات. ولهذا عرفنا أن البدع أنها يعني أمور خطيرة، وأن فيها إضافة إلى الشريعة ما ليس منها، وفيها اتهام الشريعة بأنها ليست كاملة، كما ذكرت في الأثر عن مالك رحمة الله عليه في الدرس الماضي، وهو قوله كما ذكره عنه صاحب الاعتصام، حيث قال: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: لأموات ملك لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي، ثم قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. فإذا الأمور التي هي تتعلق بقضاء الحاجة والأمور التي قد يحصل فيها استحياء من بعض الناس عندما يتكلم فيها والولد عندما يسأل عنها, فالوالد يعلم ولده كل ما يحتاج إليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا منكم أنا لكم بمنزلة الوالد, والوالد يعلم ولده كل ما هو بحاجة إليه حتى الأمور التي يستحيا منها. نعم.
إذا أتيتم
نعم إذا
أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها.
إذا أتيتم الغائط أي المكان الذي تقضى فيه الحاجة, لأن الغائط يطلق على المكان ويطلق على الخارج من الدبر, يعني يقال لهذا غائط ويقال لهذا غائط, يطلق على هذا وعلى هذا. فهنا قال إذا أتيتم الغائط أي المكان الذي تجلسون فيه لقضاء الحاجة, فعليكم تتأدبوا بهذه الآداب, ألا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط, لا تستقبلوا القبلة بهذا الذي يخرج منكم سواء كان من القبل أو الدبر, ولا تستجروها, وإنما يشرقون أو يغربون. وهذا بالنسبة للمدينة وما كان يعني مثلها مثل يعني من جهة الشمال أو من جهة الجنوب, لأن الإنسان يشرق ويغرب إذا كان شمال القبلة وجنوب القبلة, أما إذا كان غربها وشرقها فإنه يجنب ويشمل, يعني عند قضاء فإنه إذا كان شرقها أو غربها فإنه يشمل ويجنب, يعني يستقبل الشمال ويستقبل الجنوب ويجعل الكعبة عن يسارها على يمينه. يعني فإذا قول شرق وغربوا لمن كان في المدينة بمعنى أنه يعني لا يتجه إلى القبلة, وأما إذا كان في الغرب والشرق فإنه يجنب ويشمل حتى لا يتجه القبلة لا استقبالا حتى لا يستقبلها ولا يستدبرها. فهذا من الآداب, يعني من الآداب آداب قضاء الحاجة أنها لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط.
وأمر بثلاثة أحجار,
وأمر بثلاثة أحجار, يعني أن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار يعني منقية, وأما لو لم تنقي فإنه يحتاج إلى الزيادة على ذلك, ولكن ذكر الثلاثة حيث تكون منقية. وبعض أهل العلم يقول إذا كان الحجر كبيرا وله شعب ثلاث فإنه يقوم مقام ثلاثة الأحجار, لأن المقصود هو يعني التعدد والإنقاء. وإذا لم يكفي أو تكفي الثلاثة واحتاج إلى زيادة فإنه لا مانع من الزيادة.
ونهى عن الروث والرمة,
ونهى عن الروث والرمة. الروث نوعان, إما أن يكون مما يأكل لحمه أو مما لا يأكل لحمه, فإن كان مما لا يأكل لحمه فهو نجس, يعني كالحمار, يعني فإن روثه نجس وبوله نجس. وأما ما يأكل لحمه فهو طاهر, ما يأكل لحمه كالإبل والبقر والغنم وغيرها من مأكول اللحم فإن روثها طاهر وليس بنجس. ولكن العلة ليست هي النجاسة, قد جاء في بعض الأحاديث أنها أن العظم طعام للجن وأن الروث طعام لذوابهم, أنه طعام لذوابهم, وإذا استنجي به أو بهذا وهذا قدر عليهم فإنه يكون قدرا ويعمل أو يعني على تقديره. فالحاصل أنه إذا كان الروث نجسا فإنه لا يجوز استعماله لنجاسته, والنجاسة لا تزال بالنجاسة, يعني فكونه فكذلك رجيع الآدمي يعني لا يستنجى به, لأن المقصود هو إزالة هذا الذي حصل منه, فلا يؤتى برجيعه ولا يؤتى برجيع الحمار وغير ذلك من الأشياء التي ذات لحمها التي أبوالها نجسة. وأما التي أبوالها طاهرة فكذلك لا تستعمل عظامها ولا يستعمل روثها, لأن أنه جاء في بعض الأحاديث أنها طعام للجن, أي ما يكون على أثر العظام, وما يكون وأما الروث أنه يكون طعام علف للدواب. نعم.
فإن كان عظم لبني آدم,
نعم أي عظم, العظام كلها لا يستعمل, أقول لا يستعمل يعني لا لبني آدم ولا غيره.
فإن حصل النهي يقتضي
يعني كما هو معلوم أولا بني آدم، يعني عظامه يعني محترمة ولا تكون مبذولة في العراء وإنما تدفن، ولكن الحديث جاء في النهي عن العظام مطلقا، فإذا لا يجوز لأي بأي طريقة من الطرق أن يستعمل العظام، لكن لا يقال أنه طعام للجن مثل هذا الذي قد يوجد نادرا.
إن فعل أحسن الله إليك، هل النهي يقتضي الفساد ولا يصح مع الإثم؟
والله بالنسبة يعني بالنسبة للشيء الطاهر يعني لا يقال أنه يعني أن عمله يعني غير صحيح وأنه لازم يعني يرجع، لا سيما إذا كان صلى، ولكن إذا كان بنجس فالنجس أنا كما هو معلوم نجس نفسه.
ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه.
ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه يعني يستنجي بيمينه، كما مر في الحديث الذي قبل هذا، إذا استطاب أحدكم فلا يعني يفعل ذلك بيمينه. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح،
هو
صدوق أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال ائتني بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هي رجس.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائتني بثلاثة أحجار، ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، يعني كأنه بحث وما وجد يعني يعني ما وجد يعني أو ما تسهل له بسرعة أنه يأتي بثلاثة أحجار، فوجد روثة وأتى بها ثالثة الحجرين الذين أتى بهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين ورمى الروثة، يعني معناه أنه لا يستجاب الروث وإنما يستجاب الحجارة، فهذا يدل على أن الروث لا يستجاب به كما دل عليه الحديث الذي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة ولم يستعملها، وقد جاء بها ابن مسعود وكان لا يدري، من المعلوم أنه كان لا يدري أنه لا يستجاب بها، ولكن تركها ورميها وعدم استعمالها يدل، ومن المعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه أنها يعني بدل عند رمي الروثة أحضر له حجرا ثالثا.
فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هي رجس،
وقال هي رجس، يعني فسر الرجس بأنه النجس، لكن هذا إنما يكون في غير مأكل اللحم، وأما اللحم فإنه ليس، وأما مأكل اللحم فليس روثه نجسا بل هو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل البعير المسجد الحرام وطاف عليه، وما المعلوم أن الحيوان عرضة لأن يحصل منه الروث، وكذلك يحصل منه البول، وكذلك أرشد العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لما يعني أصابهم الوباء والمرض، فدل ذلك على الطهارة، فيعني فالروث لا كما ذكرت لا يستعمل سواء كان من ناكل اللحم أو من غيره.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي،
هو محمد بن خلاد، وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن سعيد القطان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زهير
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي إسحاق،
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود،
يعني أن أبا إسحاق يروي هذا الحديث عن المسعود من طريقين، من طريق أبي عبيدة ومن طريق الأسود
عبد الرحمن
بن الأسود، ومن طريق عبد الرحمن الأسود. ومعلوم أن رواية أبي عبيدة عن أبيه يعني فيها انقطاع لأنه ما سمع منه، فهو يقول يعني وإن كان راويه عن هذا وهذا إلا أنه يخبر بأنه يعني لا يرويه أنه لا يذكره عن أبي عبيدة، وإنما العمدة على روايته عن عبد الرحمن بن الأسود، لأن عبد الرحمن بن الأسود روايته عن ابن مسعود ثابتة ولا إشكال فيها، وأما رواية أبي عبيدة عن أبيه فهي يعني مقدوح فيها لأنه لم يسمع منه وهو إنما سمعه من الطريقين. فأراد أن يبين أن روايته للحديث العمدة فيها على رواية عبد الرحمن بن الأسود وليس على رواية عبد الرحمن حتى يقدح في الحديث. وهذا العبارة موجودة في صحيح البخاري عند إرادة هذا الحديث، لأن فيه ليس أبا عبيدة ذكره وإنما عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الله بن مسعود. نعم.
قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود،
يعني لا يعني ذلك أنه يعني ما رواه وإنما هو رواه، ولكنه يقصد أن رواية عبد الرحمن أبي عبيدة فيها قدح وفي عدم اتصال، وأما هذا فعبد الرحمن فروايته متصلة.
عبد الرحمن بن الأسود
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود
عن الأسود هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن مسعود.
مسعود الهذلي أخرج أصحاب الكتب.
يقول الأخ جاء عند ابن خزيمة أنه روث حمار.
نعم يعني هذا يدل على يعني مطابقة الرجس.
إنها نجس. لأنها رجس ما تجي معنى قدر.
ما أدري لكنه يعني ولا شك القدرة موجودة فيه بلا شك، لكن هل
أمس اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس.
نعم صح، هذا وصف يعني وصف يعني معنوي كما هو معلوم، يعني مثل نجاسة الكفار نجاستهم يعني معنوية ليست حسية، بمعنى أن الإنسان لو لمس الكافر ما يقال أنه لمس نجاسة. نعم. أو صافح كافر يعني مد كافر يده وصافح الكفار لا يسلم عليهم ولا يبدأهم بالسلام ولا يبدأهم بالمصافحة، لكن إذا مد يده للإنسان يمد يده، لكن لا يقال أنه نجست يده لأنه لمس من قيل أننا نمشكون النجس، فالنجاسة معنوية وليست حسية.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن ابن خزيمة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع.
ثم ذكر هذا الحديث عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، يعني ليس فيها يعني ليس منها يعني رجيع، يعني هو الروث الذي سواء كان من الإنسان أو من غير الإنسان، يعني سواء كان من مأكل لحم وغير مأكل اللحم، يعني مثل الذي قبله أو الذي قبله بأن لا يستنجى بالروث وأن الاستنجاء إنما يكون بثلاثة أحجار.
قال حدثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا علي بن محمد عن وكيع جميعا عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
هنا في النسخة عندي عن ابن خزيمة وفي النسختين عن أبي خزيمة.
لا هو عن أبي خزيمة، عن أبي خزيمة عندك ابن خزيمة؟
أي.
لا هو أبو خزيمة عمرو بن
ابن خزيمة
عمرو بن خزيمة عمرو بن خزيمة.
هذا مما تذكرونه إذا وافقت الكنية اسمه أبي.
نعم هذا هو يحصل تصحيح. يعني من وافقت كنية اسم أبي قد يحصل التصحيح بين ابن وبين أبي، ولهذا قالوا أن معرفة من وافقت كنية اسم أبي لئلا يظن التصحيح، فهذا من التصحيح أو هذا من أمثلة التصحيح بين ابن وأبي.
أبي خزيمة عمرو بن خزيمة مقبول.
نعم.
أخرج له أبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن خزيمة بن ثابت
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة. قال أجل أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم.
ثم ذكر حديث سلمان رضي الله عنه وقد قال له بعض المشركين إن صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة, يعني حتى ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة, وهم قالوا ذلك يعني استهزاء. فسلمان رضي الله عنه قال أجل نعم, يعني علمنا وأخبرنا بأننا نفعل كذا ونفعل كذا, وهذا من كمال الشريعة. ولهذا استدل بهذا الحديث على وغيره من الأحاديث على كمال الشريعة, وأنها إذا كان حتى أداب قضاء الحاجة ما أغفلتها وما حصل يعني فوات يعني شيء منها بأن الشريعة استوعبتها واستملت عليها, فإذا هي كاملة من جميع الوجوه, يعني فيما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالعقائد من باب أولى. إذا كان آداب قضاء الحاجة استوعبتها الشريعة فمن باب أولى غيرها مما هو أعلى من ذلك وأجل من ذلك, لكن الشريعة كاملة كما وصفها الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال نعم أجل. أجل إيش؟
نعم أجل أمرنا ألا نستقبل القبلة.
نعم.
وألا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم.
يعني هذا من الأمور التي جاءت بها الشريعة عند الاستنجاء, وهذا مما يحصل عند قضاء الحاجة الذي هو القراءة وحصول القراءة, فإن الإنسان يتأدب بهذه الآداب ويتطيب بهذه الطريقة الطيبة التي يكونه يستنجي وكونه لا يستعمل يعني شيء يعني فيه نجاسة كالروث إذا كان من 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 غير مأكول اللحم. فهذا يدل على كمال الشريعة, وهو لما قالوا ذلك استهزاء أراد أن يبين كمال الشريعة, وأن نعم يعني حتى هذه الأمور أدبنا فيها وعلمنا فيها فشريعتنا كاملة, فصار مدحا وثناء لهذه الشريعة, وهم أرادوا الاستهزاء بهذه الشريعة.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الأعمش حا قال وحدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان.
عبد الرحمن هو بن مهدي وسفيان هو الثوري.
عن منصور والأعمش.
نعم.
عن إبراهيم.
إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عبد الرحمن بن يزيد الأسود وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب اللي مرة ذكره.
عن سلمان.
نعم. عن سلمان رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
الحديث الذي قبله حديث عبد الله بن مسعود قال ائتني بثلاث أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هي رجس, فهم بعض الإخوة أن الحجرين اكتفى بهما النبي صلى الله عليه وسلم, فاستدل على أنه يجوز الأقل من ثلاث.
جاءت الأحاديث بذكر الثلاث, وإلقائها الروثة يعني معلوم أنها يعني مطلوب من ثلاث, فأتى بشيء غير مطلوب فيحضر له الشيء المطلوب, ما في شيء ينفي أنه أتى بالثالث.
ما فيها الرواية الثانية ما قال ابغني ثالثا؟
والله أظن في بعض في هذا جاء نعم صح.
كلام الشارح نقرأ عليكم. يقول قيل ليس فيه أنه اكتفى بحجرين فلعله زاد عليه ثالثا، ولا يقال لما ولا يقال لم تكن الأحجار حاضرة عنده حتى يزيد، وإلا لم يطلب من غيره، ولم يطلب من ابن مسعود إحضار ثالث أيضا، فيدل هذا على اكتفائه بهما، لأننا نقول قد طلب من ابن مسعود عند رمي الروثة، لأن الرمي يكفي في طلب الثالث، ولا حاجة إلى طلب جديد، على أنه قد جاء في رواية أحمد اكتفى باثنين، ورجاله ثقات أثبات، وعلى تقدير أنه اكتفى باثنين ضرورة لا يلزم الرخصة بلا ضرورة، ولا يلزم أن يكون التثليث سنة، بل الترك بلا ضرورة أحيانا لا يستلزم ذلك، فليتأمل.
قوله يعني فيما يتعلق بالحجرين قال ايش قال؟ الكلام بالحجرين الأخير هذا ايش قال؟
جاء في رواية أحمد اكتفى باثنين رجاله ثقات أثبات.
لا هو جاء يعني ذكرت أبغني ذلك
في البلوغ.
نعم ورد
قال حافظ بن حجر
أقول ورد حتى يعني ما دام طلب من ثلاث ورمى عليه الروثة يعني معناه أن المطلوب منه ما حصل، ولكنه جاء يعني ما يدل على طلب الزيادة.
الحافظ ذكر في البلوغ حديث ابن مسعود وخرجه من البخاري ثم قال زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها.
لا في عبارة أبغني في عبارة
يقول ائتني بغيرها، ذكر الحافظ بالتلخيص وقال بإسناد رجاله ثقات.
والحجران إذا لم يوجد غيرهما وحصل الاكتفاء بهما أو الإمقاء بهما فإنهما كافيان، وقد لا يوجد أيضا حجارة كالرمال والأماكن التي ليس فيها إلا الرمال فإنه يستنجي بالتراب. يقول الله اتق الله ما استطعت. نعم
تكفي حيث حجران تكفيان.
نعم إذا كان موجود غيرهم
هذه الضرورة
هذا هو يكفي. بل إذا لم يوجد أصلا مثل الرمال كما ذكرنا يمكن يستعمل الإنسان التراب، يعني الرمال والنفود هذا اللي ما يوجد في حجارة أبدا كلها تلال من الرمل.
جاءت أسئلة إذا اضطر إلى استخدام العظم والروثة لعدم وجود الحجارة
يستعمل التراب ولا يستعمل.
يسأل يقول هل بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا شيء يعني ينص على هذا، فنحن نسكت عن الشيء الذي سكت عنه، وهو كان صلى الله عليه وسلم يستنجي، أقول كان يستنجي ويعني يحصل منه الاستنجاء، والشيء الذي ما عند الناس يعني فيه نصوص ولا هذا ليس لهم إلا السكوت، وهو صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء الذي ورد فيه نص يمكن أن يقال به هو شيء ما ورد يسكت عنه.
هنا كلام ابن الأثير في النهاية عن علة البول قائما منه صلى الله عليه وسلم، قال ابن الأثير في النهاية في المجلد الأول إنما فعله لوجع كان بمأبضه. وروى الحاكم من حديث أبي هريرة قال إنما بال قائما لجرح كان بمأبضه.
والمأبض باطن الركبة. وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. يقول فما صحة هذه التعليلات؟ بارك الله.
أقول ما أعلم عن شيء كونه عليه فيه وجع وكذا، تحتاج إلى ثبوت، لأنه إذا كان حصل ثبوت معناه أنه ما يجوز ذلك إلا للضرورة، يعني كالإنسان الذي ما يقدر يجلس. وأما إذا كان ما هناك شيء يدل على هذا فالأصل هو الجواز، أن الإنسان يبول قائما عند الحاجة، وليس بلازم أن يكون للضرورة، مثل ما ذكر أنه يعني كان لوجع في ركبته أو يعني ثنيها صعب.
سؤال الثاني يقول هل يجوز الكلام حال البول؟ وما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم لحديثه حين قال حال بوله أدنه؟
لا يتكلم في حال البول إلا للحاجة، إلا للحاجة، كل إنسان في دورة المياه يتكلم وكأنه جالس في المجلس هذا غير صحيح، لكن عند الحاجة، يعني كان يكون مثلا نسي شيء ويريد إدخاله له، أو أنه يعني الباب تسكر عليه يحتاج إلى أحد يفتح له، هذه أمور لا بد منها. وأما كونه يسوي بين قضاء الحاجة وبين المجلس وأنه يتكلم في هذا كما يتكلم في هذا، ليس هذا بصحيح.
بول صلى الله عليه وسلم في سباطة القوم، هل يفهم منه أن الإنسان إذا كان في ضيافة قوم فإنه لا يشرع له الاستئذان عند إرادة الحمام أو الحش؟
هذا لا يدل على هذا، لأن الاستئذان قد يكون لحاجة من ناحية فيه نساء وفيه يعني ناس في الطريق، يعني أما إذا كان في وسط المكان ودورة المياه أو محل قضاء الحاجة موجود باب على المجلس هذا ما يحتاج إلى استئذان، لكن كونه سيخرج ويذهب إليه هذا يحتاج إلى استئذان حتى يفتح له الطريق. قد يكون في الطريق وناس يعني ينظر إليهم، وليس هذا من الأدب، يعني كونه يعني يذهب. أما إذا كان في مكان متصل به وليس هناك يعني يحتاج إلى أن يطلع على عورات أحد أو يطلع على أحد فإنه لا يحتاج إلى استئذان.
يقول إذا كانت الكناسة فيها عظام هل يبول فيها؟
لا، ما يبول فيها، لا يبول على العظام ولا يبول على الرض، لأن النهي عن استعمال الروث والعظام في الاستنجاء يعني العلة واحدة، يعني سواء كان استعمله أو صب عليه نجاسة.
يقول ذكر
هذا فيما إذا كان شيئا طاهرا، يعني في ما يعني ما كان يعني من طاهر اللحم، أما إذا كان يعني الحمير أو روث الحمير هذا ما في بأس.
هذا الأخ يقول أنه سمع من بعض أهل العلم أن البول قائما سنة مهجورة.
والله الإنسان ما يفعله يعني إلا لحاجة، يعني إذا كان هنا حاجة يفعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة، فالإنسان يروح يعني يدخل في مكان قضاء الحاجة ويقف بدل ما يجلس، لا يجلس، لكن إذا احتاج إليه يفعل، لأن الرسول ما فعله للحاجة.
يقول فضيلة الشيخ بعض الطين قوي مثل الحجارة فهل يجوز الاستجمار به؟
يجوز، أقول يجوز إذا كان يعني، لأن المقصود هو الإنقاء، وإذا كان هناك طين يعني مثل الحجارة ما في بس، لكن غالبا البر والبراري يعني ما يكون فيها الطين، يكون فيها الحجارة، يعني في العراء الغالب فيها الحجارة، وإنما الطين يعني يكون في الأماكن التي فيها بنيان.
يقول هل يجوز الاستطابة بالمناديل أو الورق؟
يجوز بالنسبة للمناديل يجوز الاستطابة بها، وأما الورق فيعني هو مهمته الكتابة ويستعمل في أمور أخرى، فلا يفسد بمثل ذلك إلا إذا كان الإنسان مضطرا إلى هذا، هذا شيء آخر.
يقول: ما حكم من يصلي قائما ويكمل باقي الصلاة جالسا على الكرسي؟
إذا كان ما يستطيع السجود فله أن يقوم حيث يستطيع القيام ويجلس على الكرسي حيث لا يستطيع السجود، ما في بأس.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
الشيخ الله يسلمك.